هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا اللقاء والبرنامج المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة ومعادلة استنزاف الكيان. ماذا في تطورات معركة غزة في يومها 20 بعد 200 وعودة المعارك إلى شمال القطاع؟ هل ينجح الاحتلال بإحراز صورة نصر في ظل التناقضات التي تعتري هيكلية الكيان؟ وماذا في جعبة المقاومة ومحاور الإسناد في الرد على تسعير الاحتلال لعدوانه على غزة؟ تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. ستتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 20 بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة لارتقاء 35,434 شهيدا وإصابة 78,755 آخرين، إلى جانب نزوح 85% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
والحقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، وصل منها للمشافي 63 شهيدا و114 جريحا. في جباليا كان هناك عنف إسرائيلي كبير خاصة في شارع سكة، كان هناك 17 شهيدا فقط من آلة عسلية، عائلة واحدة تشمل 17 فلسطينيا. تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من نقلهم إلى المشفى. أيضا كان هناك شهداء وإصابات على مفترق شارع النزهة بجباليا البلد. جيش الاحتلال قصف منزلا لعائلة صياد، وفي كل هذه الحالات كان ينجم من الشهداء والجرحى. في طبعا إضافة إلى حالات النزوح المستمرة في جباليا نحو غرب مدينة غزة، في المنطقة الوسطى من قطاع إسرائيلي كبير، وأعداد الشهداء ترتفع من حين لآخر. حسب وزارة الصحة كان هناك 48 ساعة فقط في المنطقة الوسطى التي من المفترض أنها آمنة، وشملت مخيم النصيرات ودير البلح التي تقوم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات قصف مستمرة للمواطنين الفلسطينيين. لكن رفح تبقى هي في قلب الاعتداءات الإسرائيلية، حيث قام جيش الإسرائيلي المدفعي، وقد نقل عدد كبير من الجرحى إلى المشفى الكويتي في وسط مدينة رفح في ساعات المساء. هذا المشفى الذي استقبل 18 شهيدا في أوقات سابقة، والقذائف وصلت إلى حي السلام، ووصلت إلى خربة العدس، ووصلت إلى قرب الحدود مع مصر. وبالتالي نحن نتحدث عن توسيع كبير العملية العسكرية الإسرائيلية، عكس ما تعلنه إسرائيل أنها تقوم بعملية محدودة في مدينة رفح. طبعا معبر رفح ظل مغلقا، وبالتالي ازدادت معاناة الفلسطينيين نتيجة النزوح الذي بدأ من رفح نحو خان يونس، وخان يونس كما تعرفون مدمرة بعد أن مكث فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 أشهر، دمر فيها جميع الشوارع، البنية التحتية، المشافي. هناك محاولة لإعادة تشغيل مشفى ناصر، لكن حجم الخراب فيه، لكن المحاولات مستمرة لاستيعاب المصابين في حال اجتياح مدينة رفح.
مع شكرنا وتقديرنا للزميل الإعلامي سعيد بوريني على هذه الصورة التي استمعنا إليها. ماذا في تطورات معركة غزة في يومها 20 بعد 200 وعودة المعارك إلى شمال القطاع؟ ينجح الاحتلال بإحراز صورة نصر في ظل التناقضات التي تعتري هيكلية الكيان؟ وماذا في جعبة المقاومة ومحاول الإسناد في الرد على تسعير الاحتلال لعدوانه على غزة؟ تحية طيبة لكم مستمعين الأكارم. على جبهة قطاع غزة، مواجهة ضارية من رفح في الجنوب إلى حي الزيتون إلى جباليا، على وقع رشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة، وأبعد من الغلاف ليزداد الاستنزاف في كيان الاحتلال على الجبهات العسكرية والسياسية. فقد اعترف جيش الاحتلال بإصابة اللواء يواف بارششت نائب مراقب المنظومة الأمنية خلال اشتباكات مع المقاومة في غزة، بالإضافة إلى 50 جندية، وهذا في وقت قدم المسؤول عن رسم الشؤون الاستراتيجية فيما يسمى بمجلس الأمن القومي في الكيان يورام حامو قدم استقالته احتجاجا على عدم اتخاذ نتانياهو قرارات صائبة بشأن اليوم التالي للحرب وعودة العمليات إلى شمال غزة بحسب ما ذكرت وسائل إعلام الاحتلال. وتحت الضغط يرزح القرار الصهيوني المحاصر بين ميدان نازف وطوفان من الاعتراضات العالمية، لا سيما في الجامعات ومن النخب الأمريكية والأوروبية، وداخل سياسي مأزوم إلى حد الاختناق بين مكونات لا تجيد الحكم ولا القتال ولا المفاوضات، فبات قرار تل أبيب رهينة بيد مجانين عديمي المسؤولية، كما أشار زعيم المعارضة الصهيونية يائر لبيد. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
صفة إحباط داخل الكيان المؤقت في قراءة المشهد المستجد في غزة من عملية رفح التي لن تبدل شيئا في نتيجة الميدان إلى عودة القتال في جباليا وحي الزيتون ووسط القطاع، الكيان عالق.
فكرة إسقاط حماس بالعمل العسكري هي فكرة غير فعالة، لذا نحن نجد أنفسنا في حالة مراوحة من حيث البدء بنفس العملية مجددا، لذا فإن هذه العمليات المؤلمة في شمال قطاع غزة لن تغير الوضع، وعلينا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة كل الأسرى بجدول زمني قصير جدا وإخراج القوات من غزة وإنهاء الحرب.
نحن اليوم بعد 7 أشهر من بداية الحرب عالقون في فخ استراتيجي خطير، فهناك طاقم وزاري يرفض اتخاذ قرارات استراتيجية، وعملية التبادل عالقة، وحماس ترمم قدراتها، والعملية في رفح لا تشكل تهديدا حقيقيا على حماس، ونحن في أزمة لا مثيل لها مع الولايات المتحدة.
نحن لا ننتصر في الحرب في الوضع الحالي، فقد رأينا المعركة في شمال قطاع غزة حيث سقط عدد من القتلى بين الجنود، ونحن نرى المعركة في حي الزيتون الذي دخل الجيش إليه للمرة الثالثة ولا يزال يسقط جنود هناك، وهذا يعني أننا لا نسيطر على شمال القطاع، وليس هناك أمن لعودة السكان في المستوطنات في الجنوب والشمال.
نحن لا ننتصر في غزة خلاصة مبنية على حقيقة الميدان وضياع قرار القادة الصهاينة وتغليب نتنياهو لمصالحه الحكومية والشخصية حتى في حسابات الدخول إلى رفح.
هناك عدم فهم مطلق لما يحصل على المسار الزمني، وعدم فهم مطلق بأن هناك أسرى إسرائيليين في القطاع ومهمة إعادتهم هي المهمة الأكثر أهمية. فقد اقترحنا الذهاب إلى عملية تبادل كحجر أساس من أجل وقف إطلاق النار.
أعتقد أنه توجد مصلحة لنتنياهو بأن تستمر هذه الحرب وأن يدخل الجيش ويخرج من قطاع غزة. هذا الأمر يخدم مصلحته من أجل استمرار حكومته التي هي مستعدة للتخلي عن الأسرى، ونحن ندفع بالمقابل ثمنا باهظا، وهذا ليس لأهداف أمنية ولا من أجل القضاء على حماس ولا من أجل إطلاق سراح الأسرى ولا من أجل النصر المطلق. وإذا استمرينا هكذا فسنغرق في مستنقع غزة كما غرقنا في المستنقع اللبناني.
الكيان كله عالق، رمال غزة تتحرك تحت أقدام جنوده وقادته العسكريين والسياسيين، والأسوأ أن أحدا فيه لا يملك جوابا بعد 8 أشهر عن اليوم التالي.
حي طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير مستمعينا الكرام. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا داخل الاستوديو الخبير في الشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر. تحية طيبة لك أستاذ حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اليوم 20 بعد 200 أستاذ حسن نمر، يعني العدو لا زال يواصل العدوان على القطاع. رفح في الدائرة الأولى للاستهداف، والشمال عاد أيضا إلى الواجهة، بيت لاهية، جبالية، حي الزيتون والشيخ عجلين. ماذا في توجه الاحتلال لتوسيع إطار العدوان شمالا وجنوبا؟
نحن في اليوم 20 بعد 200 لاستمرار العدوان. العدو يواصل عدوانه في إطار الحملة التي بدأها قبل 8 أشهر تقريبا، قبل 8 أشهر. وهنا المسألة تضع الكثير من وهنا يعني القضية تضع الكثير من الأسئلة، خاصة حول المدة التي طالت بهذا العدوان. كان الاحتلال قد أعلن مع بداية حربه أن عدوانه على قطاع غزة أن المسألة تتطلب بمعدل 2 شهر، ولكن بعد 8 أشهر نرى أن المدة قد طالت جراء المقاومة التي تبديها الفصائل على الأرض في قطاع غزة في مواجهة هذا العدو، والحاضنة الشعبية التي تحتضن قوى المقاومة في مواجهة العدو أيضا. هنا شعبنا في غزة يدفع ثمن هذا العدوان وجرائم هذا العدوان، والطبيعة الأساس لهذا العدو الذي قام كيانه تاريخيا على أساس المزيد من الدم الفلسطيني، والفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت أو الفلسطيني الذي هو تحت الأرض. وبذلك الاستراتيجية التي قام عليها هذا الكيان تدعو هذه القوات، قوات الإجرام بالتحديد، تدعو إلى المزيد من العنف والمزيد من العنف والمزيد من العنف في مواجهة المزيد من المقاومة والمزيد من المقاومة. إصرار شعبنا وإصرار فصائلي على مواجهة هذا العدو حتى تحقيق النصر. على صعيد جغرافيا المعركة اليوم، اتجه العدو إلى مدينة رفح قبل 5 أيام، بدأ عدوانه على مدينة رفح، كان يهدد لفترة طويلة باجتياح مدينة رفح. اليوم نحن في اليوم 5 في المعركة على مدينة رفح، وبالتزامن مع فتحه لمعركة رفح نرى أن الشمال عادت النيران إليه أيضا من خلال المواجهات. كان قد أعلن قائد أركان الاحتلال بأن هناك العديد من المهام على صعيد امتداد القطاع على الجيش أن يؤديها، ونرى أنه بالتزامن مع معركة رفح بدأت معركة الشمال أيضا، بيت لاهية، جبالية المخيم، جبالية البلد، حي الزيتون، حي الشيخ عجلين، وأيضا هناك عدة مناطق حتى في قطاع غزة، في مدينة غزة وجوار مدينة غزة هناك عدة مواجهات مع قوات العدو المتوغلة. هنا المقاومة تواصل مسيرها على الأرض تماما. عملية توسيع إطار النيران من قبل قوات الاحتلال على صعيد القطاع ما زال نقطة أساس في استراتيجية هذا العدو الذي لم يحقق حتى الآن أي نصر عسكري يذكر على الأرض في مواجهة المقاومة. وهنا أيضا علينا ملاحظة شيء هام، يعني قضية هامة ونقطة هامة أيضا، على أن هذا العدو والذي انطلق بعدوانه بأسقف عالية لعدوانه باستعادة الأسرى وتحقيق نصر حاسم على المقاومة في قطاع غزة حتى الآن لم ينجز أي شيء من قلة طيب. هذين المطلبين أو المطالب التي رفعها بصدد العدوان على قطاع
بصراحة العدوان. نحن نفهم يعني عدوانية العدوان ووحشية الكيان حقيقة في ما يفعل، لكن لا نفهم يعني ولا يوجد تفسير للعجز الدولي عن إيقاف العدوان. الآن حراك دائم، محافل دولية، منظمات دولية، عواصم، جامعات، نخب، كيف يفسر العجز الدولي عن إيقاف العدوان؟
المسألة ليس هناك عجز دولي، بل هناك سيطرة على القرار الدولي أو عملية يعني استئثار بالقرار الدولي. عملية الاستئثار هذه تقوم بها واشنطن من خلال كان هناك عدة حراكات على صعيد المحافل الدولية والتنديد بالعدوان وأيضا المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، لكن الإدارة الأمريكية في كل محطة قامت بها هذه المحافل بالتصويت أو بالعمل على وقف إطلاق النار على صعيد القطاع وجهت هذه القرارات بالفيتو الذي تضعه واشنطن على مستوى هذا القرار. وإذا أضفنا إلى ذلك عملية المفاوضات التي جرت مؤخرا بوساطة مصرية قطرية وبحضور أمريكي ومراجعة أمريكية للنقاط التي تم التوافق عليها بشأن وقف إطلاق النار، نرى أن هذه الإدارة تراجعت تماما بعدما رفض العدو الصهيوني عملية الوساطة هذه وعملية ما تضمن أو النقاط التي تضمنها مشروع وقف إطلاق النار الأخير، والذي كما ذكرت بحضور أمريكي بشخص مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز الذي حضر إلى المنطقة لأكثر من مرة لمتابعة شأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى. المقاومة من جهتها طرحت في نقاط المشروع مسألة أو وافقت على نقاط المشروع الذي تضمن النقاط التالية الانسحاب من منطقة أو من مستوطنة نتسريم، يعني قديما كانت مستوطنة نتسريم، تنسحاب القوات من مستوطنة نتسريم وهي المنطقة العازلة ما بين عفوا شمال قطاع غزة ووسط قطاع غزة ليتسنى للنازحين العودة. وهنا أيضا النقطة الثانية عملية إيصال المساعدات الانسحاب الكامل، النقطة الثانية الانسحاب الكامل من قطاع غزة وكذلك الأمر استتباع المراحل التالية لعودة النازحين إلى شمال القطاع، والنقطة الثالثة إنهاء الحصار عن القطاع تماما وإدخال المساعدات الإنسانية. هذه النقاط الثلاث رفضها العدو تماما واعتبرها بمثابة هزيمة له وعدم تحقيق أي وجه من وجوه النصر ليقدمه إلى جمهوره. طيب. هنا عجز المحافل الدولية يقف على أرضية أن الإدارة الأمريكية تستأثر بقرارات الأمم المتحدة والمحافل الدولية بهدف استمرارية العدو وعدوانه على قطاع غزة والمشاركة في الجريمة التي يرتكبها هذا العدو. ونراه أيضا في مواضع أخرى، يعني من عملية أنه ضخ السلاح لهذا الكيان قائم يعني من قبل الولايات المتحدة
مستمر.
يعني يشير تماما وبكل وضوح موقف هذه الإدارة التي وقفت طول حياتها. وعلينا هنا أن نركز على نقطة هامة، أن نشوء الولايات المتحدة أو نشوء أمريكا جاء يعني
بنفس
العملية على الأرضية التاريخية معادلة تماما لما قام به كيان الاحتلال. هناك تم استهداف الشعب أو الشعوب الأصلية لهذه الأرض، وهنا يتم استهداف أبناء شعبنا الفلسطيني، إفراغه عن الأرض تحت شعار كما قال يعني كما قامت عليه الصهيونية، أنه أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.
حياك الله أستاذ حسن نمر، نتوقف عند هذا الفاصل، نعود إن شاء الله ونكمل ما تبقى من حديث. محور الحديث غزة ومعادلة استنزاف الكيان. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، لازلتم عبر أثير إذاعة طهران، تكونون في هذا البرنامج وتستمعون إلى فلسطين اليوم. بالعودة إلى ضيفنا الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الفلسطيني. أستاذ حسن، التصعيد على غزة يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التناقضات والخلافات على صعيد حكومة الاحتلال بموازاة التظاهرات التي تطالب بإطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في غزة. ماذا في تداعيات العدوان على غزة على مستوى الكيان بالتحديد على المستوى الحكومي والتناقضات التي نراها؟
لو نتابع اليوم أو لو تابعنا بنظرة إلى ما يدلو به مسؤولي الكيان من تصريحات على مستوى العدوان على قطاع غزة، نرى أن هناك إجماع على العدوان، يجمع على مسألة استمرارية العدوان على قطاع غزة ثالوث الحرب نتنياهو جالنت غانتس، بالإضافة إلى العديد من وزراء حكومة العدو. ولكن في صميم الشيء أو في صميم الحدث على مستوى حكومة العدو هناك تناقضات، إنه كل من هؤلاء يشد يعني مسار الأحداث إلى جانبه، لا يريد أن يتحمل مسؤولية فشل 7 أكتوبر، ولكن على يعني يريد من ناحية أخرى أن أي تحقيق نصر أو أي تحقيق النصر من خلال العدوان الجاري اليوم على قطاع غزة يكون في صالحه، وهو ما يبدو واضحا تماما من خلال مطالبة الكثير من السياسيين والعسكريين من بنيامين نتنياهو بالحديث عن اليوم التالي للحرب على غزة، وهو ما يرفضه وما كرره اليوم في تصريحاته أيضا بنيامين نتنياهو. جالنت اليوم صرح بأن المعركة مستمرة في قطاع غزة حتى اجتثاث حركة حماس واجتثاث قوى المقاومة، ولكن في طبيعة الحال التناقضات القائمة ما بين هذين الشخصين بالتحديد نتنياهو وجالنت هي تناقضات كثيرة. ما زال جالنت يطالب حتى يومنا هذا باستراتيجية لمعركة غزة، ويقول بالحرف الواحد بأنه مسار المعركة على قطاع غزة أو أي إنجازات يحققها الجيش على أرض القطاع ستضيع تماما نظرا لعدم وجود استراتيجية تحدد معالم الحرب على القطاع وما نريده من هذه الحرب. هناك بعض التلميحات من قبل بعض العسكريين والسياسيين داخل كيان الاحتلال تتجه إلى تخطي نتنياهو وإعلان حكم مدني على مستوى القطاع في محاولة في حال رفض نتنياهو عملية الحديث عن غزة ما بعد الحرب، تتجه لإعلان حكم مدني على صعيد القطاع، قود يعني في محاولة لإبعاد حركة حماس عن تسير أو مسار تسير شؤون القطاع وشؤون أهل القطاع عن مجرى الحياة اليومية. هنا المسألة واضحة تماما بأنه هناك عمليات تخطي للواقع في محاولة هرب لاجتثاث أي نصر ما أو لإعطاء أي صورة ما لنصر يعني يمكن أن يلوح به نتنياهو وهؤلاء العسكريين أمام جمهور المستوطنين الذين يطالبون ويعني ويصاعدون من حراقهم في الشارع من أجل إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة في غزة، من أجل القول تماما بأنهم على مستوى المسؤولية، ولكن في حقيقة الوضع وكما سبق وتناولت ذلك بأن التناقضات ما زالت جارية ضمن ثالوث الحرب نتنياهو غانتس ومع العديد من الوزراء، خاصة في المواجهات التي تستعر بين الحين والآخر بين أطراف اليمين الممثل بين سموتريتش وبين كفير والعسكريين في مجلس الحرب داخل الكنيسة.
طيب ماذا عن معادلة المقاومة أستاذ حسن على مستوى معركة القطاع؟ كيف كان أدائهم وما قدموا فيها؟
معادلة المقاومة واضحة تماما، معادلة المقاومة واضحة تماما على صعيد قطاع غزة، هي المواجهة والمواجهة والمواجهة أيضا. هنا عندما نرى أن العدو فتح معركة رفح منذ 5 أيام، نرى أن معركة الشمال قد فتحت أيضا، ونرى أن صواريخ المقاومة قد أعادت استهداف عسقلان وأزدود وبئر السبع والعديد من مستوطنات غلاف غزة، وهنا تؤكد المقاومة وجودها على الأرض، ثباتها على الأرض، تمسكها بسلاحها والمواجهة مع العدو. وما يعلنه العدو من خسائر على الأرض اليوم، هناك 50 في الساعات الأخيرة، هناك 50 جندي أصيبوا في المعارك على الأرض في قطاع غزة، بالإضافة إلى عودة نزوح مستوطنات غلاف غزة بعد الصليات الأخيرة لصواريخ المقاومة التي استهدفت هذه المستوطنات. يضاف إلى ذلك عملية ما تركته عمليات المقاومة أو استهدافات المقاومة أو المواجهة الطويلة مع الاحتلال على الأرض على صعيد كيان الاحتلال من تداعيات، إن على الصعيد العسكري أو على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الاقتصادي، يترك كل ذلك، يترك بزيوله على مجتمع الكيان وعدم ثباته في مساره الذي حدده له منذ نشوئه حتى يومنا هذا. بإمكاننا القول التلخيص التالي، أنه ما بعد معركة طوفان الأقصى، وجود الكيان أصبح على المحك، وممكن أن نضع عليه علامة استفهام كبيرة حول مستقبله في هذه المنطقة.
أحسنتم، ألف شكر وتحية لك يا الأستاذ حسن نمر الكاتب والصحفي وكذلك الخبير في الشأن الفلسطيني، كنت معنا في هذا اللقاء، تحية طيبة لكم. حياتي
يا هلا
أهلا ومرحبا.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
لا 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 لا
هذا دم في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاومي،
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاومي.
هذا سنة الزيتون مجد السندية، والصبح آت سوف يشهده الزمان، في القدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
ومرحبا بعودتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما تعود المواجهات الضارية إلى شمال قطاع غزة، وتشتد المعارك بين المقاومة وجيش الاحتلال شرق جباليا التي يتجدد منها إطلاق الصواريخ باتجاه عسقلان وبئر السبع ومستوطنات غلاف غزة. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
هنا جباليا، حتى القذيفة تولد من جديد، ولو لم يبقى إلا الحجارة لعادت منتفضة في وجه جيش الاحتلال لتذكر نتنياهو وكل حكومته بانتفاضة الحجارة عام 87 التي انطلقت شرارتها الأولى من جباليا لتعم حينها كل قطاع غزة ومناطق الضفة. هنا جباليا، القذائف التي يظن العدو أنها لن تطلق من حوله ومن تحته تهبط على دباباته من السماء محلقة بطائرة مسيرة منفجرة برسالة مدوية: جباليا تقاتل. بعد 219 يوما من العدوان والدماء والدمار، جباليا وكل شمال غزة يقاتل. شرق مخيم جباليا أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال، وأنهم استهدفوا حشودا لقوات العدو شرقي المخيم بقذائف الهاون ودبابتين صهيونيتين بقذيفتي الياسين 105 أيضا شرق مخيم جباليا. الإعلام العسكري لكتائب القسام أعلن أنه قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا، وبعد هروب جنود العدو من جراء استهداف دبابة مرجافة لهم بقذيفة الياسين إلى منزل مفخخ أعد مسبقا تم تفجيره وإيقاع الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح. ومن جباليا إلى حي الزيتون، حيث أعلنت كتائب القسام استهدافها بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعات قوات الاحتلال في شارع 10 بقذائف الهاون من العيار الثقيل، كما تظهر هذه المشاهد التي بثها الإعلام العسكري للقسام. جيش الاحتلال اعترف بإصابة نائب مراقب المنظومة الأمنية الإسرائيلية في معارك بحي الزيتون أول أمس الجمعة، بالإضافة إلى إصابة 50 جنديا في قطاع غزة خلال الساعات 24 الأخيرة. وشمال شرق دير البلح وسط قطاع غزة، عاود جيش الاحتلال القيام بأعمال تجريف للمنطقة العازلة هناك في إشارة أخرى إلى تجدد خلايا المقاومة. في الأثناء استمرت المقاومة في إطلاق رشقات صاروخية على مستوطنات غلاف غزة، وسقطت رشقة صاروخية في عسقلان بعدما تم إطلاقها من منطقة التوغل الصهيوني شرق جباليا. أما في سديروت ونرعام وإيفيم وكرم أبو سالم بغلاف غزة، فقد أعلن إعلام الاحتلال أنه من 7 أشهر لم يتوقف دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة. على خط هذه الوقائع الميدانية التي تسبب مزيدا من الخسائر لجيش الاحتلال، تأجج الخلاف بين المنظومة العسكرية والأمنية وبين حكومة العدو، حيث اتهم جيش الاحتلال الحكومة بعدم استغلال الإنجازات العملياتية في غزة لتحقيق تقدم سياسي، في وقت أعلن فيه مسؤول السياسات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي استقالته بسبب عدم اتخاذ الحكومة قرارات بشأن اليوم التالي للحرب.
إنه كان الزميل مصطفى بركة، نشكره جزيل الشكر على تواصله وإرسال هذا التقرير واستمعنا إليه. أنتم لازلتم عبر أثير إذاعة طهران ولقاءنا فلسطين اليوم، تستمعون إلى هذا البرنامج. بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب وكذلك التليجرام على رقمنا التالي لبرنامج فلسطين اليوم: 00989215 48 9950. مستمعينا الأفاضل، الإقرار بهزيمة الكيان تكرر على لسان العديد من السياسيين والمفكرين والكتاب الصهاينة، منهم وزير العدل السابق حاييم رامون الذي قال وفق صحيفة معاريف أن الحرب التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو على قطاع غزة انتهت بهزيمة استراتيجية. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحرب قد انتهت، قال رامون: لسوء الحظ نعم، للأسف هناك انتصار تكتيكي، ولكن هناك أيضا هزيمة استراتيجية. نعم، لم نحقق أي من الأهداف التي حددتها الحكومة.
غزة نبض العزة وغرة هاشم، عزة أمة، جرح فلسطين الصارخ.
وين العرب؟
أنا مدينة الشهداء،
قاتلوهم يعذبهم الله.
وأنا قلعة الأباد، أنا البحر نار، وأنا السماء غضب، أنا التراب لهب، والدم لون حريتي. أنا غزة، أنا غزة، والمقاومة وعدي الآتي بنصر وثأر وحرية، بنصر وثأر وحرية.
عدنا لكم من جديد مستمعين الكرام. اتهمت عائلات الأسرى الصهاينة لدى المقاومة في غزة حكومة نتنياهو بالتخلي عن أبنائهم وتركهم يموتون في وقت شهدت تل أبيب ومدن الداخل المحتل تظاهرات تخللها مواجهات عنيفة بين المستوطنين وشرطة العدو. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الصهيوني تصعيده ضد قطاع غزة، كان الشارع في تل أبيب ومدن الداخل المحتل يشتعل غضبا ضد حكومة بنيامين نتنياهو. سخط تتصاعد وتيرته وتتعدد أشكال التعبير عنه لدى ألاف المستوطنين وعائلات الأسرى الصهاينة لدى المقاومة في غزة.
لقد تخلت الحكومة عن الرهائن في الأسر وتركتهم حتى يموتون. من الواضح اليوم أن حكومة جديدة هي من تستطيع إعادتهم إلينا. في الأسبوعين الماضيين نتنياهو المجرم قام بتخريب صفقة إنقاذ الأسرى، وبسببه لم يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم. إنه يعرض حياتهم لخطر الموت من أجل مصالحه السياسية الخاصة، وطالما أنه في السلطة فإن الرهائن لن يعودوا، وهو أصلا لا يكترث أو يريد عودتهم.
مستوى التصعيد في الشارع الصهيوني ترجم بصدامات عنيفة شهدتها تل أبيب وشمال القدس المحتلة أمام مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال لمطالبته بالرحيل فورا وأجراء انتخابات مبكرة، فيما عمت حالة من الفوضى والكر والفر التظاهرات بين المستوطنين وشرطة العدو.
من الواضح جدا أن الحكومة الإسرائيلية مفلسة تماما، ليس لديهم أي فكرة عما يفعلونه. من الواضح أنهم لا يحاولون إنقاذ أي من الرهائن ولا يحاولون إنهاء الحرب.
يجب علينا وقف القتال والعمليات العسكرية ونعيد الرهائن إلى الوطن فورا.
صحيفة يدعوت أحرنوت قالت إن الشرطة الإسرائيلية قمعت المتظاهرين في تل أبيب باستخدام القوة والعنف وخراطيم المياه، واعتقلت عددا منهم من بينهم عدد من ذوي الأسرى في قطاع غزة.
تحية طيبة للزميلة رايا فرحات، استمعنا إلى تقريرها مستمعينا ومستمعاتنا. نعم، في شمال فلسطين المحتلة لا مؤشرات على عودة المستوطنين الهاربين من ضربات حزب الله ونوعية استهدافات المقاومة التي ترعب الصهاينة. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
هنا في شمال فلسطين المحتل لا يغيب ردع حزب الله ورعبه لحظة عن أذهان المستوطنين. هذا يوم القيامة في كريات شمونة، وهذه مسيرة تناور F-16 الحربية الإسرائيلية لتضرب في بيت هلل. وهنا يقف الصهاينة أمام حقيقة واحدة، لا عودة قبل وقف الحرب في غزة.
مع الأسف لا توجد بشرى لسكان الشمال حول تاريخ العودة، ولا يوجد أحد يتعامل مع الموضوع بجدية على مستوى القيادة العليا، وهوكشتاين فشل في الوصول إلى اتفاق. هذا الواقع يؤدي إلى توسيعة عملنا العسكري في الشمال من أجل جلب الهدوء، وهذا رأي قادة الجيش، لكن رئيس الحكومة يعارض ذلك حتى ولو أدى إلى بقاء سكان الشمال خارج منازلهم لفترة طويلة.
سكان الشمال يجب أن يعودوا إلى منازلهم حتى بداية شهر سبتمبر أيلول المقبل، وإلا لن يكون هناك جليد، وكل واحد منهم سيبني حياته خارج هذه المستوطنات.
الأزمة لم تعد فقط في فتح الجبهة الشمالية الكبيرة، بل في إدارة المقاومة للميدان بدقة متناهية، والارتقاء في نوعية الاستهدافات إلى درجة اصطياد الأهداف في المستوطنات الشمالية، ورحلات المسيرات الانقضاضية طولا وعرضا شاهد.
على الحكومة الإسرائيلية أن تحدد الآن موعدا لعودة سكان الشمال، وهذا الأمر سيلزم إسرائيل بإيقاف الحرب في الجنوب. وإذا نظرنا للأمر من زاوية استراتيجية واسعة، فيجب أن ننهي الحرب في غزة وأن يعود الأسرى، وفي المقابل تتوقف الحرب في الشمال، عندها يمكن أن نعيد السكان إلى هناك. لكن ما يحصل الآن هو العكس تماما.
ينقل عن وسائل إعلام صهيونية أن في الاجتماعات السياسية والأمنية صار مجرد ذكر الجبهة الشمالية يبدل ملامح القادة ويشكل كابوسا مرعبا لكل الكيان.
مستمعينا مستمعاتنا، التظاهرات الشعبية المتضامنة مع فلسطين في العالم الغربي تزداد زخما رغم كل عمليات القمع والترهيب الحكومية. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
على الرغم من اتساع حملة القمع الرسمية والتضييق على المشاركين في حملات الدعم لغزة والتنديد بجرائم الإبادة الصهيونية، تتسع حالة الرفض على مستوى الرأي العالمي تجاه كيان الاحتلال. تتجدد المشاهد البوليسية في الولايات المتحدة الأمريكية، عملية قمع وحشية جديدة نفذتها الشرطة الأمريكية بحق المتظاهرين المناصرين لفلسطين على جسر منهاتن بمدينة نيويورك. وطلاب في جامعة فيرجينيا كومنولث انسحبوا من حفل التخرج خلال كلمة حاكم المدينة احتجاجا على الدعم الأمريكي للاحتلال الصهيوني. في الجنوب الأمريكي تظاهر طلاب وكوادر تعليمية في مدينة أبتاون تحت عنوان وقف جميع الأموال الأمريكية لإسرائيل وأنه الاحتلال الإسرائيلي.
إنها قضية إنسانية، وفي الوقت نفسه نحن لا نريد أن تذهب الضرائب التي ندفعها إلى الجيش الإسرائيلي. أوقفوا تسليح إسرائيل.
إنه شعور فظيع أن تذهب أموال طلابنا لتمويل الإبادة الجماعية. نحن مستمرون في التحرك طالما استمر العدوان.
الإعلام الفلسطيني اجتاحت مدينة تورونتو الكندية، وحمل المتضامنون مع فلسطين مفتاح العودة في إشارة إلى إنهاء الاحتلال وعودة الأرض إلى سكانها. في أوروبا المشهد سيان، لم يوقف التحركات التضامنية مع فلسطين لا القمع ولا الترهيب ولا الاتهامات بمعاداة السامية. أوقفوا تسليح إسرائيل شعار تظاهرة ضخمة في مانشستر البريطانية. والشرطة الألمانية تعتدي بوحشية على طلاب اعتصموا في جامعة برلين للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. رغم ذلك غصت وسط برلين بتظاهرة شعبية دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. أكثر من ذلك، ما عاد مرغوبا بمشاركة من يسمى إسرائيليين بفعاليات أوروبية، وهذا ما حصل في مدينة مالامو السويدية، حيث انطلق التظاهر احتجاجا على مشاركة إسرائيلية في نهائي مسابقة الموسيقى الأوروبية. في العاصمة الهولندية أمستردام صدامات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب. وفي مدينة ميلانو الإيطالية مسيرة حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، والمطلب هو وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
نعم، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، في أمان الله.